السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي عليه وآله وصحبه تسليمات. ثم أما ما زلنا في سياق الآيات التي تخاطب بني إسرائيل بما كان من أسلافهم من ذنوب وآثام، وما كان من نعم الله عز وجل على أسلافهم. وتقدم أن الخطاب الأبناء بما كان من الآباء إذا كان من نعم فهي نعم عليهم أيضا، فمما امتن الله على بني إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما امتن به على آبائهم. وأما ما ذكر من ذنوب آبائهم فهم يعابون عليها ما داموا على نفس طريقتهم وما دام راضون بها وسائرين على طريقتهم، وهذا كان هو الحاصل من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكرهم الله عز وجل بأنه جعلهم أفضل أهل زمانهم وأنه أنجاهم من فرعون وما كانوا في البلاء الشديد تحت سلطان فرعون، وكيف أن الله عز وجل قد أنجاهم وأراهم صورا من خوارق العادات في إنجائهم في إنجائهم من آل فرعون، وذكرهم بأشد وأخطر ذنوبهم وهو اتخاذهم العجل حينما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه واتخذ بنو إسرائيل من بعده عجلا ذهبا اتخذوه إلها. هذا لأن شخصية اليهود شخصية ذكرنا قبل ذلك كصفات وراثية، وارثوا صفات خبيثة جدا، إلا أن يهذب أحدهم نفسه بالإيمان كما كان حال الأنبياء والصالحين منهم وهم قليل، وكما آمن بعضهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان من خيرة الصحابة كعبد الله بن سلام رضي الله عنه ونحو ذلك. لكن الصفات الغالبة على بني إسرائيل كجنس صفات فيها المراوغة، فيها كثير من الطباع الخبيثة، ومن جملة هذه الطباع الخبيثة سرعة التشرب. وبالتالي مع أن موسى عليه السلام جاءهم بالبينات ويعني جاهد من أجل إنقاذهم من فرعون وملئه، إلا أنهم كانوا قد تشربوا من أهل مصر وممن مروا عليهم بعد نجاتهم من مصر من الوثنيين، تشربوا حب هذه الوثنية. الشخصية اليهودية شخصية مهتزة سريعة التقلب سريعة التأثر، فتأثروا بهذا الباطل الفاحش فعبدوا العجل. ذكرنا أن الله تبارك أن التوراة كثير من أحكامها بقي في القرآن، ومنه حد الردة، يعني حد الردة هذا موجود في التوراة، وجاء الإسلام فأقره. معظم الحدود اللي كانت موجودة في التوراة بقيت في القرآن، ومنه حد الردة لذا الصحيح أن بني إسرائيل لم يعبد كلهم العجل، فجعل الله عز وجل توبتهم أن يقتل من لم يعبد العجل من عبده. اللي عبد العجل ارتد بعبادة العجل فعقوبته القتل، والذين لم يعبدوا العجل سكتوا على هذا المنكر الفاحش، فكان عقوبتهم أن يباشرهم بأنفسهم قتل أقاربهم ممن عبدوا العجل. وكان في هذا شدة لأن المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولكن الله عز وجل يعني لم يقبل توبتهم إلا بعد أن تحدث فيهم مقتلة. ورد في روايات بعض الروايات الإسرائيلية أنه ليس كل من عبد العجل قتل، وإنما لما استجابوا لأمر الله وبدأ من لم يعبد العجل في قتل من عبد حتى قتل منهم 70,000، رفع الله عز وجل غضبه عنهم فتاب على من بقي منهم. إذن هذا كان يعني هذا ما ذكرته الآيات التي بعدها من قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قل الشيخ الجزائري حفظه الله: وإذ قال موسى لقومه، لفظ القوم يراد به الرجال دون النساء، كما في قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم، ثم قال: ولا نساء من نساء. فدل على أن القوم يطلق على الرجال لأنهم هم الذين يقومون بالأمر، وقد يطلق على المجموع كما في قوله تعالى: إن أرسلنا نوحا إلى قوم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، يقول ظلم النفس تدفيتها بسيئة الجريمة، حيث أن أصل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ومرتكب الذنب بدلا من أن يزكي نفسه بعمل صالح دساها بعمل سيء، فكان بذلك واضعا شيئا في غير موضعه، وضع نفسه في غير موضعها. إذ المطلوب من العبد تزكية نفسه لتتأهل للكمال والإسعاد، لا تدفيتها لتخيب وتخسر. باتخاذكم العجل، ذكرنا يعني أنهم اتخذوا العجل إلها، اتخذوا العجل إلها، هنا باتخاذكم العجل في محذوف وهو إلها، باتخاذكم العجل إلها، كما قلنا في قول ثم اتخذتم العجل، ثم أي اتخذتموه إلها، هنا باتخاذكم العجل أي بجعلكم العجل الذي صاغه السامري من حلي نسائكم إلها عبدتموه. فتوبوا إلى بارئكم، يقول البارئ هو الخالق، فاقتلوا أنفسكم، أمرهم أن يقتل من لم يعبد العجل لمن عبده. دايما تجد استخدام لفظ الأنفس في الخطاب الجماعي دليل على يعني أن يعني الشعور بوحدة الأمة، حتى وإن كان بعض هذه الأمة عصى وبعضها لم يعص. فقال فاقتلوا أنفسكم، أي أن فريقا منكم سوف يقتل الفريق الآخر. يقول إن بعض المفسرين قال أن قتل النفس هنا وتذليلها بالطاعات وكفها عن الشهوات وليس بصحيح. ليه؟ لأن القرآن قال فاقتلوا، والأصل في القتل إنه هو القتل، إلا أن يدل دليل على خلاف هذا. ناهيك من الروايات اللي عند أهل الكتاب، وإحنا قلنا لا بنرويها يعني قد نستأنس بها، كلها متفقة على أنه حصل قتل وحصل أمر بقتل حقيقي حتى قتل منهم 70,000. فالقرآن بيقول اقتلوا، ولا اقتلوا أنفسكم، ولا عند أهل الكتاب أن في قتل، فما إذن يعني ما فيش معنى لتأويل هذا بأمر آخر. فذكرنا هنا اقتلوا أنفسكم، فريق سوف يقتل الفريق الآخر. الذي لم يعبد العجل هذا كان عنده جريمة، وهي أنه سكت على عبادة العجل، والفريق اللي عبد العجل ده ارتد واستحق القتل، وكان من مما شدد عليهم أنه لم يقبل منهم التوبة. أنا أقول لحد الردة حد لا يجب انفاذ، مثلا حد الزنا في ديننا، يعني لو أن الإنسان زنى وثبت عليه الزنا ثم تاب وبلغ الأمر إلى الحاكم، لابد أن يقيم الحد حتى ولو تاب، بخلاف الردة بيستتاب. هنا ما لم يستتيبوا إلا بني إسرائيل، وإنما استغفر لهم موسى عليه السلام، فلم يرضى الله عز وجل أن يغفر لهم إلا بهذا الفعل الشديد على النفس لشدة ظلمهم وعتوهم. فأمرهم الله أن يقتل من لم يعبد العجل من عبد، فكانت عقوبة للفريقين. يقول وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني بعض المفسرين يقول إن هنا في تقديم وتأخير، بمعنى إنه لما أمرهم موسى عليه السلام أن يقتلوا أنفسهم فوجدوا هذا الأمر فيه هذه الشدة، فطلبوا آية وعلامة، هم شافوا علامات لا حصر لها. سبحان الله، فعلا قوم جبلوا على التمرد، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب الأنبياء، لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية معجزة، ولا طلبوا منه أن يريهم من خوارق العذاب، بل سيأتي من شأن بني إسرائيل طلبوا بعد كده طعام وشراب، وأنزل الله عليهم المن والسلوى، وكل مرة بيطلبوا بصورة من صور التمرد والتبجح. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الجهاد لا يطلبون شيئا إلا أن إذا وجدوا أنهم سيهلكون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه أن يسقيهم أو أن يطعمهم، وكان غاية ما يعني يحصل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يبارك لهم في طعامهم في شرابهم، يعني خارقة ليست كشأن ما رأاه بني إسرائيل. ليه؟ لأن أيمانهم ثابت لا يحتاج إلى أن يروا خوارق العذاب، ولأن الله عز وجل أراد لهم أن تكون أن يكون ثوابهم أوفر في الآخرة، كانوا يجاهدوا ويتحملوا ما يجدون، ثم إن كادوا أن يهلكوا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فبورك في طعامهم الذي معهم أو في شرابهم الذي معهم. بني إسرائيل طلبوا من نبيهم، هم معاقبين بأن يتوهوا في الصحراء، وهم في العقاب بيطلبوا أحسن الطعام والشراب ويطلبون ما يظللهم كما سيأتي. فهم هنا يعني رسولهم يأمرهم بأمر الله فلا يمتثلون، وكأنهم يعني يشكون في صدقه، فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. لما رأوا أنه يأمرهم بأمر شديد طلبوا هذا الأمر، أي نراه عيانا، وهذا لا يجوز للبشر في الدنيا أن يروا ربهم عز وجل، وإنما هذا يكون في الآخرة. ولذلك أخذتهم الصاعقة، يقول الصاعقة نار محرقة كالتي تكون مع السحب والأمطار والرعود. يعني أقوال المفسرين في تفسير الصاعقة تدور حول أنها أمر مخيف مفزع، إما أنها نار وإما أنها إعصار وإما أنها صيحة، ومعظم المفسرين على أنها نار، على أنها نار محرقة. يقول ثم بعثناكم، يعني دليلهم ماتوا أماتهم الله عز وجل عقوبة لهم، ثم بعثهم ليستوفوا أجلهم، يعني أماتهم قبل الأجل ليعاينوا الموت، وما عايزين آية معجزة. طيب أراهم الله عز وجل آية معجزة ولكن فيها شدة، يعني شددوا فشدد الله عليه، أما طالبين يعني لم يؤمنوا لنبيه، أمرهم بأمر الله عز وجل فهم يعني يشددون فيشدد الله عليه، طلبوا آية معجزة ولكن آية لا تعطى لأحد في الدنيا، وهل يكافئ العاصي؟ يعني هم عصوا ومطلوب منهم أمر لكي يتوبوا، فيطلبوا أعظم نعيم يمكن أن ينعم به على بشر وهو أن ينظر إلى ربه، حاجة أمر في غاية العجب. ولذا لما طلبوا آية معجزة أو كأن السبب إيه؟ أن نبيهم أن موسى عليه السلام يأمرهم بقتل أنفسهم، هم شايفين الأمر ده صعب، طلبين آية معجزة وحددوا آية بعينها وهو أن يروا الله عيانا، وهذا مما لا يصح في الدنيا. طب مش هو المشكلة أنكم مش مصدقين وعايزين آية معجزة؟ فلتكن آية معجزة مؤلمة من أشد أنواع الألم، وهو أن يموتوا موتا حقيقيا ثم يبعثوا. فأماتهم الله عز وجل إلا موسى عليه السلام فإنه قد أخذته غفوة فأفاق، الحديث فيه أن موسى عليه السلام أفاق، بينما بني إسرائيل جه إيه؟ ثم بعثناكم، يعني دول إيه؟ ماتوا بجد، ماتوا موتا حقيقيا، أحياهم الله عز وجل بعد موتهم. يقول وظللنا عليكم الغمام، هذا كان في التيه، ظل الله عز وجل عليهم الغمام، يقول الغمام سحاب رقيق أبيض، وأنزلنا عليكم المن والسلوى. يقول المن مادة لذيذة حلوة كالعسل. معظم أقوال المفسرين على أن المن مادة تشبه العسل، وجاء في الحديث أن الكمأة من المن وهي عيش الغراب، ولذلك الأرجح أن المن ده كل ما يجنى بغير عناء. والآيات لا يعني هنا في قضية لابد من الانتباه إليها، لا سيما فيما يتعلق بهذه الآيات، أن الآيات لا تتكلم على ترتيب قطصي للقضية، وإنما تبكت بني إسرائيل على ما صدر منهم. ولذا فهو الترتيب القطصي عشان نبقى مستحضرين السياق، أنهم بعد أن جاوز الله عز وجل بهم البحر وأنجاهم من آل فرعون وصاروا على الجانب الآخر من البحر الأحمر، كان هناك عدة أمور. أن الله عز وجل وعد موسى عليه السلام 40 ليلة، فكان في هذه الأثناء اتخذوا العجل، جمع السامري حلي بني إسرائيل وصاغ منها عجلا ذهبيا عبدوه كلهم إلا صفطا من أصباطهم. فلما عاد موسى عليه السلام انزعج لذلك انزعاجا شديدا، فاختار 40 رجل من خيرتهم ممن لم يعبدوا العجل، وذهب بهم يعني حيث يناجي ربه عز وجل، فأسمعهم مناجاته لربه واستغفاره وطلبه للعفو عن بني إسرائيل، وسمعوا أمر الله عز وجل له بأنه لا يتوب على بني إسرائيل إلا بأن يقتل بعضهم بعضا. فحينئذ طلبوا أن يروا الله جهرة لكي يتأكدوا من هذا الأمر، فأخذتهم الصاعقة فماتوا، ثم أحياهم الله عز وجل، ثم رجعوا إلى قومهم فنفذوا أمر الله من قتل من لم يعبد العجل، من عبد العجل. ويعني ما ورد في روايات بني إسرائيل أنه كان حصل حتى قتل منهم نحو 70 ألفا، واختلفت الروايات هل يعني، وهذا مما لا يوجد في شرعنا تأكيد أو نفي له، هل اللي حصل إن اللي قتلوا العجل الذين لم يعبدوا العجل قتلوا من عبدوه واستسلم الآخرون، أم أنهم أمروا بأن يتقاتلوا فحصلت مقتلة في الجانبين حتى قتل 70 ألفا، ثم يعني تاب الله عز وجل عليهم. الأشبه إن يكون الذين لم يعبدوا العجل هم قتلوا الآخرين فتنفيذا لحد الردة كما أشرنا. ثم أمروا بالجهاد، أمروا كان بيت المقدس يعني فيها العمالقة مسيطرين عليها، فأمروا بأن يستعدوا لجهاد هؤلاء العمالقة، فبنو إسرائيل أيضا جبلوا على الجبن الشديد جدا، وإلى يومنا هذا مع أن تجد الواحد منهم يعني كتيبة متحركة يواجه أطفالا عزلا بحجارة يعني، ومع ذلك تجد الجبن الشديد جدا، هذا أمر جبلوا عليه. ده كان ده احنا بنتكلم ده يعني دايما نستصحب ده نتكلم على موسى عليه السلام الذي هو أعظم أنبيائهم، وعلى من صحبه يعني، تخيل الناس يصحبوا ثالث رجل في تاريخ البشرية فضلا. الصحيح أن أفضل البرية محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى، هم دول اللي صاحبوه يعني. شوف بني إسرائيل دول إيه شأنهم. انت دلوقتي المسلمين يطلع مثلا عالم صغير يعني مجرد يوجد فيه في مكان ما عالم ولا طالب علم تلاقي الدنيا انصلحت به، هذا لأن أمة فيها خير، مجرد يوجد فيهم معلم. فهؤلاء وجد فيهم ثالث رجل في تاريخ البشرية كلها وصاحبه ورأوا من فضله وأخلاقه وتعليمه لهم، وهم دول هي دي أحسن عينة عندهم اللي بيعملوا الكلام اللي احنا بنحكيه ده كله يعني، دي أحسن عينة في تاريخ بني إسرائيل. اللهم إلا أنبيائهم وعدد قليل جدا من خواصهم الذين لم يتكرروا عبر التاريخ. أما تيجي تتكلم بقى على اللي بدلوا وحرفوا كتاب الله، تتوقع ان الاخلاق دي تاخد حظ اوفر جدا. ده دي الجمل اللي احنا بنحكيه ده موجود في صحابة موسى اللي صاحبوا موسى على او في اغلبهم، واللي ارتدوا وعبدوا العجل دول معظم من كان مع موسى عليه السلام، واللي شافوا البحر بينفلق في القطين وعدوا من قلبه هم دول نفسهم اللي بعدها على طول عبدوا. وموسى غاب عنهم قد ايه؟ 40 ليلة. يعني هو دول اللي غابهم عليه السلام عنهم، فرجع وجد معظمهم قد عبد العجل. طب عايزين يستردوا ارضهم. واحنا قلنا قبل كده ان مسألة ان القدس هي بلد بني اسرائيل ده امر تاريخيا ثابت الناس عايزة تنفيه الان، يعني وهو امر لا يمكن نفيه، يعني كيف ينفى؟ والقرآن مليء باثبات انهم هم الذين كانوا يستحقون يعني بيت المقدس، وانبياؤهم هم الذين بنوا. لكن احنا نتكلم على مؤمني بني اسرائيل، فمن الذي يرثهم؟ المؤمنون، وليس من انتسب اليهم نسبا. لكن قضيه انه محاوله يثبتوا ان هي مش بلدهم، هذا امر يعني منافي لكل الحقائق التاريخيه لو احنا هنتكلم على التاريخ. طبعا دول الان العلمانيين يتكلمون من منظور قومي، فلو اتكلم من منظور قومي سيغلب، لان هم دول فعلا هي دي بلدهم واباؤهم نسبا هم الذين بنوه، فهو عايز يتكلم من منظور قومي فيكذب ويقول لا ما مش بلدهم ومش ابائهم اللي بنوه، كان ابائهم دول مش ابائنا، لا ده هم اللي بنوها انبياء بني اسرائيل هم ابائنا احنا حقا، مش من حيث النسب من حيث الديانه. لا احنا نقول ايوه بقى هذه البلد انما أو هذا المسجد إنما بناه مؤمنين من بني إسرائيل، بناه مؤمنون من بني إسرائيل، فنحن أولى بموسى وبداود وبغيرهم من أنبياء الله منهم. فده اللي ما حدش يقدر يقوله، ما هو لوش كده ليه؟ لأن هو عايز يمشي الموضوع قومي مش عايز يمشي ديني. طب يمشي قومي، طب ما هو فعلا لو هو قومي بقى هي أرضه، لو هي المسألة قومي ومسألة نسب وحسب هي أرضهم لو هتمشي كده، لكن ليس هذا هو الميزان، إنما نقول هذا المسجد بنا أنبياء لله بنوا على التوحيد وبنوا لكي يكون مسجدا لتوحيد الله، فيجب أن يظل كذلك، يجب أن يظل كذلك، وإنما يرثه الموحدون ولا يرثه من كان من نسب هؤلاء إذا كان قد حرف. وعاية في قضية تانية إن اليهود الموجودين الآن لا يصح نسبهم الى يعني هم يعني انما كانوا جماعات متفرقة ومعظمهم لا يصح نسبه، ولكن دي قضية، لكن اكيد منهم من يصح نسب، بعضهم يوجد بعضهم ممن ينتسب نسبا الى بني اسرائيل، وهذا لا يفيده شيئا ولا يثبت له حقا، لان هذا المسجد إنما بناه أنبياء الله ليكون منارة للتوحيد وليس يكون مكانا للشرك والعياذ بالله. ولكن دول يعني الجيل الذي صاحب موسى عليه السلام أعظم أنبياء بني إسرائيل وثالث أفضل رجل في تاريخ البشرية، هم دول اللي بيحصل منهم كل الكلام اللي بنحكيه ده. فأنت تخيل بقى يعني من ورث أخلاقهم الذميمة وأضاف إليها الشرك والكفر ولم يصحب نبيا من الأنبياء ولم يتعلم من خلق، فكانوا هم في أشد حالات الجبن والفزع. فلما أمرهم موسى عليه السلام أن يستعدوا للجهاد لكي ينتزعوا بيت المقدس قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، أمروا إن تقاعدوا عن الجهاد ولم يعني ينفذوا ويمتثلوا أمر الله عز وجل بالجهاد، فعاقبهم الله عز وجل بالتيه. هو كانوا في مصر مستضعفين، تقتل أبناؤهم وتترك نساؤهم للخدمة، طب بتقولهم روحوا بيت المقدس الأرض المقدسة وسوف ينصركم الله، رفضوا. فكان العقاب أن تاهوا في الصحراء، وكان موسى عليه السلام معهم، وحتى ومات عليه السلام وقبض وهم ما زالوا في التيه، حتى فلما جاءه الأجل قال ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني سأل الله عز وجل أن يموت أقرب ما يمكن من الأرض المقدسة. شوف هي المنطقة الصحراوية من الجانب الآخر من البحر الأحمر لغاية البيت المقدس منطقة صغيرة جدا، قعدوا فيها 40 سنة يتوهوا في ضروبها عقوبة لهم، يدخلوا من مكان يطلعوا منه لا مش عارفين يروحوا أي مكان آخر، هذه كانت عقوبة لهم. وهم وموسى عليه السلام كان يعلم هذه العقوبة ويعرف أنهم قريبين جدا من الأرض المقدسة، ولذا يعني دعا ربه عز وجل أن يجعل وفاته أقرب ما يكون إلى الأرض المقدسة. فكان ثم يعني حصل يعني دعوة تجديدية في بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، فكتب الله فوجد منهم من هو مستعد للقتال، ودي القصة يعني الأخرى في من يعني لما مات موسى عليه السلام ونوع يعني كان بعده غلامه يوشع بن نون وكان نبيا أيضا ساس بني إسرائيل بعده، حصل في عصره عليه السلام نوع من أنواع الإصلاح والتجديد، فحصل رغبة في الجهاد، مجرد الرغبة وجدت وشرع الله عز وجل لهم الجهاد حصل أنواع أخرى من التراجع، ابتداء من الاعتراض على من ملكه الله عليهم، ثم التخاذل في طريق الجهاد مرة بعد أخرى، ولكن بقيت منهم فئة قليلة ولكن فئة ثابتة نصرهم الله تبارك وتعالى وفتح عليهم الأرض المقدسة. فتح عليهم الأرض المقدسة. طب بعد ما فتح الله عليهم الأرض المقدسة أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا الباب سجدا وأن يستغفروا عن ذنوبهم. شوف احنا بنتكلم على جيل التجديد في بني إسرائيل، تفاجأ أن هذا الجيل منهم من دخل من أمره الله أن يدخل الباب باب المدينة منكس الرأس مطأطئ الرأس يعني تواضعا لله عز وجل فلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم فتح الله عز وجل عليه مكة فدخلها صلى الله عليه وسلم مطأطئ الرأس خاشعا ذليلا. هذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فدخلوا على استاهم، رفضوا أن ينحنوا بعد كل المنن دي كلها، رفضوا أن ينحنوا خضوعا لله عز وجل، وفضلا عن ذلك بلغ من حمقهم واستهزائهم بأمر الله عز وجل أن الله يأمرهم أن يقولوا حطة، أي حطة للذنوب أي حط لها عنهم ومغفرة، فقالوا حنطة بيستهزأوا، قالوا حبة 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 حنطة حمراء في شعيرة يعني، فأنزل الله عليهم الطاعون. ده القياس ده السياق القصصي لكي يكون واضحا، لأن الآيات إنما يعني تبكتهم على هذه المخالفات دون مرعاة للترتيب القصصي كما ذكر. يبقى في أثناء فترة التي طلبوا من موسى عليه السلام طعاما فدعا ربه فأنزل عليهم المن والسلوى. الراجح أن المن هو كل ما يخرج في الأرض بغير جهد، لأن هم في التيه لا بيعرفوا يزرعوا ولا بيعرفوا يعملوا، فكان يجدوا على الأشجار مادة لزجة كالعسل وهي المعروفة إلى يومنا هذا باسم المن. هو المن اللي نزل على بني إسرائيل أنواع من الخيرات أنزلها الله عليهم في الصحراء تكون غذاء لهم تكون طعاما لهم، ما زال معروف منها إلى يومنا هذا، ولذا تجد معظم المفسرين يقولوا إن المن هو المادة اللزجة التي تشبه العسل تنزل على الأشجار في الصباح، قد تكون أحيانا جافة وربما يصيبها قدر من الماء فتكون لزجة، وهي يبدو معروفة إلى يومنا هذا في بعض المناطق، فهذه نزلت. أيضا وجد في كان يوجد في الأرض الكم ويقال ان هو ده المعروف الان باسم عيش الغراب، يعني كانوا يجدوا انواع من الاغذيه النافعه جدا. معروف مثلا المن ده شبيه جدا بعسل النحل من غير ما يكون فيه يستخرج من نحل او غيره، قيمته الغذائيه عاليه جدا برضو العيش الغراب وهكذا. فالظاهر ان دي اشاره الى انواع من الرزق كانت توجد في الأرض بغير جهد، وفهذا هو معنى السلوى المن على الراجح. وأما السلوى فهو طائر السماني، لا نقول عليه السمان أو نحو ذلك، طائر يشبه الحمام ولكنه طائر بري طيب اللحم، وكان يأتيهم أرسل الله عز وجل عليهم هذا الطائر، كان يأخذونه أيضا يصطادونه بغير كلف. فيعني هم في عقوبة ومع ذلك بيطلبوا من نبيهم هذه أنواع الأطعمة، فكان يدعو ربه فأرسل عليهم المن والسلوى، فسألوا يعني أن يقيهم حر الشمس فظل الله عليهم الغمام، سحاب رقيق لطيف يجعل المن تحته يعني لا يشعر بحر الشمس أو نحو ذلك. فسألوا الشراب فضرب موسى عليه السلام بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عين، وكان كلما تحركوا وجدوا معهم هذا الحجر منفجرة منه الماء. آية أخرى معجزة من معجزات الله تبارك. دول ناس في عقوبة على نكولهم عن الجهاد وعمالين يطلبوا كل الطلبات دي. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون بأنفسهم وأموالهم ويجدون أثناء الجهاد من حر الشمس ما يجدون، ويجدون من شظف العيش وقلة الطعام والشراب، فما يعني يزيدهم هذا إلا إيمانا وثباتا وامتثالا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا ما أوشكوا على الهلاك دعوا سألوا رسولهم صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، فما كانوا يروا أنواع من الآيات المعجزة الخوارق العادات التي أريها بني إسرائيل، بل كانوا يعني بقدر الحاج، هم مش محتاجين خوارق عادات، هم محتاجين يأكلون فيكسر طعام، نعم تكون خارقة من خوارق العادات بس مش هو الأصل فيها، إنها يعني حاجتهم إلى هذه الخارقة، وإنما لا يسألون إلا حاجتهم البشرية من الطعام والشراب، ولا يسألون ذلك إلا إذا بلغ بهم الجهد مبلغه. ولم يقولوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وإنما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فهذا كان شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا استحقوا أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس. يعني من جاء بعدهم، من جاء بعد الصحابة إن كان على طريقتهم فهو من خير أمة أخرجت للناس، وإلا فهو لم يرعى هذه الخيرية، ويكون قد يعني لم يوفي بعهد الله، كما أن بني إسرائيل لم يوفوا بعهد الله لهم لما فضلهم على عالم زمانهم، كما ذكرنا أن الله عز وجل فضلهم على العالمين أي في زمانهم. هذا فيما يتعلق بمعنى هذه كلمات هذه الآيات. يقول الشيخ الجزائري المناسبة ومعنى الآيات، يقول لما ذكر الله تعالى اليهود، لما ذكر الله تعالى اليهود بما أنعم على إسلافهم مطالبا إياهم بشكرها فيؤمنوا برسوله، ذكرهم هنا ببعض ذنوب أسلافهم ليتعظوا فيؤمنوا، فذكرهم بحادثة اتخاذهم العجل إلها وعبادتهم له، وذلك بعد نجاتهم من آل فرعون وذهاب موسى لمناجاة الله تعالى وترك هارون خليفة له فيهم، فصنع السامري لهم عجلا من ذهب وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فاعبدوه، فأطاعه أكثرهم وعبدوا العجل فكانوا مرتدين. بذلك فجعل الله توبتهم من ردتهم أن يقتل من لم يعبد العجل من عبده، فقتلوا منهم 70,000، فكان ذلك توبتهم فتاب الله عليهم إنه هو التواب الرحيم. كما ذكرهم بحادثة أخرى وهي أنه لما عبدوا العجل وكانت ردة، اختار موسى بأمر الله تعالى منهم 70 رجلا من خيارهم ممن لم يتورطوا في جريمة عبادة العجل، وذهب بهم إلى جبل الطور ليعتذروا إلى ربهم تعالى من عبادة إخوانهم العجل. فلما وصلوا قالوا لموسى اطلب لنا ربك أن يسمعنا كلاما، فأسمعهم قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري. ولما أعلمهم موسى بأن الله تعالى جعل توبتهم بقتلهم أنفسهم قالوا لن نؤمن لك. إن لما سمعوا هذا الأمر الشديد قالوا لن نؤمن لك، أي لن نتابعك على قولك فيما ذكرت من توبتنا بقتل بعضنا بعضا حتى نرى الله جهرة. وكان هذا منهم ذنبا عظيما لتكذيبهم رسولهم، فغضب الله عليهم فأنزل عليهم صاعقة فأهلكتهم، فماتوا واحدا واحدا وهم ينظرون، ثم أحياهم الله تعالى بعد يوم وليلة، وذلك ليشكروه بعبادته وحده دون من سواه، كما ذكرهم بنعمة أخرى وهي إكرامه لهم وإنعامه عليهم بتظليل الغمام عليهم وإنزال المن والسلوى أيام حادثة التيه في صحراء سيناء، في قوله تعالى وما ظلمناهم، إشارة إلى أن محنة التيه كانت عقوبة لهم على تركهم الجهاد وجرأتهم على نبيهم، إذ قالوا له اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وما ظلمهم في محنة التيه، ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم. فهذا يعني المعنى الإجمالي لهذه الآية. يقول الشيخ الجزائري حفظ الله: من هداية الآيات عبادة المؤمن غير الله وهو يعلم أنها عبادة لغير الله، تعتبر ردة منه وشركة على ما ذكرنا من أن هؤلاء إنما قتلوا ردة. فما إذا عبد غير الله وهو يعلم أنها عبادة، إن كان يجهل ما زال هو يعترف بأنه لا يعبد إلا الله، ولكن جهل أن الصورة دي من صور العبادة، في الحالة دي لا تعتبر ردة إلا أن تقام عليه الحج، لا تعتبر ردة منه هو إلا بعد أن تقام عليه. مشروعية قتال المرتدين، فهذه شريعة قديمة كما ذكرنا كانت في التوراة وبقيت في القرآن. طبعا يعني أخذوا يعني يشغبون تشغيبا كثيرا حول هذا الحد في الإسلام، مع أن دين الله عز وجل واضح. بلك القضية إن, إن, إن هذا الدين حق، ومش القضية متشابكة زي أي قضية دنيوية، والله كل واحد اختار اللي هو شايفه، لا، ده هنا القضية أن هذا الدين حق وأنه واضح وضوح الشمس في كبد السماء، دي قضية لابد من استصحابها. ولو أن الله عز وجل حكم ألا يبقى كافر على وجه الأرض لما كان في ذلك ظلمة مع وضوح هذا الأمر، ولكن من رحمة الله عز وجل وحبه للعفو أنه يؤجل هذا ويجعل أن يمكن أن يقر بعض الكفار على كفرهم في الدنيا، ولكن لا يدخل في هؤلاء المرتدون، حيث أنهم أعظم الناس جرما ممن يؤمن بهذا الدين ويعرف ما فيه ثم يرتد. فإذا لذا أمر الله عز وجل بقتل المرتد. هذه كانت الشريعة في التوراة وهي أيضا في القرآن. من يعترض عليها وإنما يرى أن الأديان متساوية، ومن ثم لماذا تقتل من خرج من هذا؟ ما ليست هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام ابتداء قائم على أساس غير صحيح، وأن الأديان ليست متساوية، وأن الدين الله عز وجل هو الحق، وهو حق واضح وضوح الشمس في كبد السماء. يتفرع عليه إن هو ده لو كان الحكم إنه لا يبقى كافر على وجه الأرض لكان يعني لما كان في ذلك ظلما، فضلا إنه هو يختص هذا الحكم بمن دخل في هذا الدين وعرفه ثم خرج منه. فهذا في وهو كان شريعة في التوراة. يقول: ومنه مشروعات قتال المرتدين، وفي الحديث من بدل دينه فاقتلوه، ولكن بعد استتابة. شرعنا جاء بالاستتابة في بالنسبة للمرتد، بينما هنا كان مما شدد به على بني إسرائيل أنهم بعد ما تابوا لم تقبل توبتهم إلا أن ينفذ فيهم الحد، بل وكان تنفيذ الحد على أيدي أقاربهم، هذا كان تجديدا على هؤلاء القوم المنحرفين. يقول علة الحياة كلها شكر الله تعالى بعبادته وحده، لقوله تعالى يعني ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول من هداية الآيات أن الحلال من المطاعم والمشارب وغيرها ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، يعني أن الله تبارك له الذي أذن في أكل ما أحله سبحانه وتعالى. أيضا بتتابع الآيات ذكر ما حصل من بني إسرائيل بعد ويعني قبض موسى عليه السلام وتولي يوشع بن نون الأمر من بعده، ويعني ما فتح الله عليهم بيت المقدس، فلما فتحوا عليهم أمرهم بأمرين عصوا فيهما. يقول تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول الشيخ الجزائري شرح الكلمة: القرية مدينة القدس. بعض المفسرين قال إنها أريحة، وهذا بعيد جدا، لأن هي يعني غير مقصودة لبني إسرائيل، هم كان غرضهم هم جاوزوا البحر في مصر وبقوا في صحراء سيناء ويريدون أن يصلوا إلى بيت المقدس، وهي أقرب إليهم من أريحة، فما الذي يدفعهم لدخول الأريحة؟ ثم أنها ليست ذات بال عند بني إسرائيل، وإنما الذي كان يعني ذو أهمية عندهم أن يعودوا إلى البلدة المقدسة. فالظاهر أن هذا كان فتح بيت المقدس، ولما فتح الله عليهم أوحى إلى يوشع بن نون عليه السلام أن يأمر بني إسرائيل بدخول القرية. بعض المفسرين بيقول إن موسى هو الذي أمر، إن موسى عليه السلام هو الذي أمرهم، وهذا يعني لو قلنا هيبقى في تقدير كبير في الكلام، إن هو قال لهم كده في الأول، قال لهم ادخلوا القرية، ادخلوا هذه القرية فرفضوا فعوقبوا بالتيه. فلما قبض موسى عليه السلام وجاء يوشع بن نون وفتح الله عليهم القرية، بقي الأمر الذي أمرهم به موسى أولا، وهذا بعيد، يعني هيبقى فيه تقدير حذف ونحو ذلك. والأولى أن القائل هنا أن الله عز وجل أوحى ليوشع بن نون، كما جاء في الحديث في هذه القصة أنه من قوله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل، ما جاش ذكر موسى عليه، ولو كان يعني موسى عليه السلام هو الذي أمر لذكر. على أي حال ليس في ما بأيدينا من نصوص صحيحة ذكر لموسى عليه السلام في هذه الواقعة، وترتيب الأحداث كما لما الواردة في الكتاب والسنة، وإن فتح بيت المقدس حصل بعد وفاة موسى عليه السلام، وثابت عندنا في الصحيح أن موسى عليه السلام مات في التيه، يبقى أو معنى كده الكلام ده حصل إيه ده عند الفتح، هذا هو الأقرب. وعلى أي حال هو أمر أمر الله به بني إسرائيل لما فتح عليهم بيت المقدس، وكانت إذاك مع العمالقة، كانت مع العمالقة، ورفضوا أن يجاهدوا مع موسى عليه السلام، ابتلوا بالتيه، ثم لما وافقوا على الجهاد في عهد يوشع بن نون يعني ابتلاهم الله عز وجل بأنواع ابتلاءات، تراجع معظمهم ربما من بداية الطريق من قبل ما يجيش الجيوش، والباقي تراجع في الطريق، ولكن بقيت فئة مؤمنة فتح الله عليه. فلما فتح الله عليهم بيت المقدس جاء هذا الابتلاء اليسير بأن يذعنوا لله ويخضعوا، فلم يفعلوا. فأنا أقول القرية هي مدينة القدس، والراجح كما ذكرنا من الأمر إنما كان من الله ليوشع بن نون عليه السلام. رغدا عيشا واسعا هنيئا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي عيشا واسعا هنيئا. سجدا أي ركعا، إن الانحناء أي انحناء يسمى السجود، أي انحناء يسمى السجود. والشرع لما جه في الصلاة فشرع درجتين من درجات الانحناء، ثم الدرجة الأولى ركوع والدرجة الثانية سجود، ولكن في اللغة الانحناء ممكن يتسمى ركوع ممكن يتسمى سجود. هنا الله عز وجل قال ادخلوا الباب سجدا، فهل هي هيئة السجود اللي صلتنا؟ لا، هي هيئة أقرب لهيئة الركوع اللي صلتنا، وهو يسمى لغة سجودا، لأن مش هينفع يدخلوا الباب هم سجدين، أو قال ادخلوا الباب يبقى يعني ادخلوا خافضين الرأس، وهذا ما فسرته السنة العملية من فعله صلى الله عليه وسلم حينما فتح الله عليه مكة، فدخل صلى الله عليه وسلم مطأطأ الرأس منكس الرأس تواضعا لله، مش فعل الغزاة الفاتحين الذين يمتلئون تجبرا وتكبرا، لا ده هو إنما يعني ذل نفسه لله تبارك وتعالى، فهو ده اللي كانوا هم مأمورين به لكن ما عملوهوش، لأن هذه طبيعة اليهود، طبيعة متكبرة متغطرسة، وهي في نفس الوقت طبيعة جبلت على الذلة والصغار، كما يعني يأتي من أن الله عز وجل ضرب عليهم الذلة والمسكنة، فهي طبيعة عجيبة جدا يعني. فمن غطرسهم ربنا ينصرهم، تجد علو في عجيب جدا، رغم ان هم مش كلهم جهدوا، ده هم شوية صغيرين جدا منهم اللي جهدوا والباقي بيستكبر والعياذ بالله. فأمره الله عز وجل أن يدخلوا سجدا أي ركعا. يقول لأن السجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض يتعذر المشي معه، فلذا فسر السجود هنا بانحناء الركوع في تطامن وخضوع متطامنين لله خاضعين شكرا لله على نجاته من نتي. يقول حطة يعني أمرهم أن يقولوا حطة بمعنى احطط عنا خطايانا، ورفع حطة على أنه خبر لمبتدأ محذوف، هنا ممكن قرأت وقولوا حطة، ودي واضحة في الإعراب ماشي، وقرأت إيه حطة، فلو على دي اللي احنا بنقراها، احنا بنقراها ايه حطة مش كده، فهي دي تبقى التقدير مسألتنا حطة، يبقى الخبر المبتدأ مسألتنا وحطة هي الايه الخبر. اية حال هم امروا بقول كلمة استغفار، قد بالك هنا ان هم كانوا بيتكلموا عبري والقرآن عربي، ففي هنا مش لازم اللفظ يكون ايه هو بالضبط، ولكن القرآن بيعبر عما أمروا به أن يقولوه بلغتهم، وعما قالوه هم أيضا، هم ما قالوش بقى حطة، الله عز وجل أمرهم أن يقولوا حطة، يقول هنا بمعنى احطط عنا ذنوبنا، نغفر نمحو ونستر خطاياكم، جمع خطيئة، بيقول الأصل في خطيئة أنها تجمع خطائط خطائئ، ولكن تخفيفا جعلت خطايا، أي الذنب يقترفه العبد، فبدل بدل أي غيروا القول الذي قيل لهم، فقالوا حبة في شعرة. هنا كما ذكرنا هم قالوا كلام بلغتهم، القرآن ما قالش هم قالوا إيه بالضبط، الروايات اللي رويت عنهم بتقول ان هم قالوا حبة في شعرة، يعني وانت وكأن الله عز وجل يأمرهم بالمستحيل تاني، هم الاول لما امرهم موسى عليه السلام بالجهاد رفضوا، لما جاهد بعضهم وفتح عليهم فتقل الباقي ان الارض المقدسة قد فتحت فادخلوا، قالوا ان فتح الارض المقدسة اشبه بعقد حبة في شعرة، كأنك عايز تقعد على ايه على حبة، كأن يعني هذا هو المستحيل ايه بعيني، او طبعا هنا وارد ان الكلام كما ذكرنا يختلف نتيجة اختلاف الايه ما روي عن اهل الكتاب من ترجمة ما قالوه، فبعضهم قالوا ان هم قالوا حبة في شعرة، يعني كأن يعني هذا الدخول الارض المقدسة تكليف بما بالمستحيل، كما لو كان تكليف لهم بأن يعقدوا شعرة على حبة على أي حبة من الحبوب. والبعض قالوا لا ده هم قالوا حبة حنطة. وطبعا هنا حتى البعض يقول ان هم زادوا نونا وما تقال لهم قولوا حطة فقالوا ايه حنطة، مع ان طبعا دي في اللغة العربية، في العبرية ايه وارد لان العبرية قريبة جدا من العربية، فممكن تكون الكلمة اللي هي تكافئ حطة في العبرية الفرق بينها وبين كلمة حنطة في العربية برضو حرف وارد، لان العبرية شبيهة بالعربية من حيث انها لغة اشتقاقية لها جذور وتشتق ونحو ذلك، فممكن يكونوا هم زودوا حرف قلب المعنى. وبعضهم قال لا ده هم قالوا كلام دي ترجمته يعني، قالوا حبة حنطة حمراء في شعيرة، ان المهم كلام يا اما نوع من انواع التمرد على الامر على امر الله عز وجل او نوع من انواع الاستهزاء وخلاص، يعني قالوا كلام ملوش معنى حبة حنطة حمراء فعل المستهزئين والعياذ بالله. رجزة، الرجز هو العذاب، والمقصود به هنا برضو الوارد في كتب أهل الكتاب أنه وباء الطاعون، وباء الطاعون يفسقون أن يخرجون عن طاعة الله ورسوله إليهم، عن طاعة الله وطاعة رسولهم الذي أرسل إليهم وهو يوشع ابن نون عليه السلام. يقول معنى الآية، تضمنت الآية الأولى تذكير اليهود بحادثة عظيمة حدثت لأسلافهم تجلت فيها نعمة الله على بني إسرائيل، وهي حال تستوجب الشكر، وذلك أنه لما انتهت مدة التيه وكان قد مات كل من موسى وهارون وخلفهما في بني إسرائيل فتى موسى يوشع بن نون وغزى بهم العمالقة وفتح الله تعالى عليهم بلاد القدس، أمرهم الله تعالى أمر إكرام وإنعام فقال لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم رغدا واشكروا لي هذا الإنعام بأن تدخلوا باب المدينة راكعين متطامنين قائلين دخولنا الباب سجدا حطة لذنوبنا التي اقترفناها بنكورنا عن الجهاد في عهد موسى وهارون نثبكم بمغفرة، يعني هم عليهم ذنب عظيم وهو النقول عن الجهاد، واللي جاهد منهم عدد قليل، فأراد الله عز وجل أن يشرع توبة لجميعهم أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، فأبوا أن يفعلوا هذا أيضا، يعني مطلوب منهم حاجة بسيطة جدا واللي جاهد منهم شوية صغيرين ويغفر الله لهم بجهاد هؤلاء، بس هم يعترفوا بتقصيرهم السابق ما لم يفعلوا. فالله عز وجل أمرهم بأن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة، أي يطلبوا مغفرة ذنبهم بالنكول عن الجهاد مع موسى عليه السلام، يثبهم نثبكم بمغفرة ونزيد المحسنين منكم ثوابا، منهم ناس محسنين ممن جاهد وقاتل ونحو ذلك، ومعظمهم ليسوا كذلك، كما تضمنت الآية حادثة أخرى تدلت فيها حقيقة سوء طباع اليهود وكثرة رعونتهم، وذلك بتغييرهم الفعل الذي أمروا به والقول الذي قيل لهم، فدخلوا الباب زاحفين على إستاهم قائلين حبة في شعيرة، ومن ثم انتقم الله منهم فأنزل على الظالمين منهم طاعونا أفنى منهم خلقا كثيرا. طبعا دول قوم من أظلم الخلق، لذا تجد الآية كررت وصف الظلم، يعني فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، الاختصار يقول إيه، فأنزلنا عليهم رجزا من السماء، لكن الله عز وجل أعاد وصف الظلم لكي يستشعر القارئ يعني مدى الظلم الذي امتلأ به هؤلاء، وكأن كل ما يذكره ما ينفعش يتقاله بالضمير، حتى ما يتقالش لهم وصف غير الايه كده كلام صريح انهم هم الذين ظلموا. قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا، لكي يعني يستشعر مقدار الظلم الذي ظلموه لانفسهم بهذا الكبر عن الاعتراف بخطأ بعد ما خدوا العقوبة عليه. يعني هو ولذلك اللي يتصور ان اليهود بيستفيدوا من اخطاء الماضي كانوا استفادوا. يعني هذه طبيعة، طبيعة التكبر والبغي موجودة، مش بيستفيد عند هو كانوا في التيه 40 عاما ومات موسى عليه السلام وهارون في التيه ونحو ذلك، وبعدين لسه مصرين على هذا الكبر والعناد، فكانوا بالفعل ظلم ظلما عظيما، فانتقم الله منهم فأنزل على الظالمين منهم طاعونا أفنى منهم خلقا كثيرا جزاء فسقهم عن أمر الله عز وجل. وكان فيما ذكر عظة لليهود لو كانوا يتعظون. يقول الشيخ الجزائري حضر من هداية الآيتين تذكير الأبناء بأيام الآباء للعظة والاعتبار، ومن هداية الآيتين ترك الجهاد إذا وجب يسبب للأمة الذل والخسران، كما كان من شأن اليهود مع موسى عليه السلام لما تركوا الجهاد. يقول ويشهد له حديث أبي داود وأحمد وفيه وإذا تركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعوا حتى يراجعوا دينهم. ومن هداية الآيتين التحذير من عاقبة الظلم والفسق والتمرد على أوامر الشرع. ومن هداية الآيتين حرمة تأويل النصوص الشرعية للخروج بها عن مراد الشارع منها. ومن هداية الآيتين فضيلة الإحسان في القول والعمل، لأن الله عز وجل قال وسنزيد المحسنين، فخص المحسنين بزيادة فوق المغفرة التي وعد بها بني إسرائيل عموما إذا امتثلوا لأمر الله عز وجل، ولكن وعد المحسنين بمزيد من الخير والثواب. أيضا تستكمل الآيات ذكر ما كان من بني إسرائيل في زمن التيه، يعني الآيات رجع الثاني، احنا قلنا الآيات لا تراعي الترتيب الزمني للأحداث بقدر ما هي تبكت بني إسرائيل على ما كان منهم، فهنا هذه الآيات بتذكر ما كان من بني إسرائيل في زمن التيه بعد ما سألوا الطعام فرزقوا المن والسلوى، سألوا الشراب فاستسقى موسى ربه لقومه. يقول تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول الشيخ الجزائري شرح الكلمات استسقى طلب لهم من الله تعالى السقيا أي الماء للشرب وغيره، طلب استسقى طلب السقيا وهي سنة فعلها موسى عليه السلام وسنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويعني شرع لها صلاة متى كان هناك جفاف يصلى صلاة الاستسقاء. بعصاك الحجر يقول عصا موسى التي كانت معه منذ خرج من بلاد مدين، وهل هي من شجر الجنة هبط بها آدم كذا قيل هذا لا دليل عليه. يقول فانفجرت الانفجار الانفلاق فانفجرت انفلقت مشربهم موضع شربهم رزق الله ما رزق الله به العباد من سائر الأغذية ولا تعثوا العفي أكبر الفساد وفعله عفياك رضي مفسدين الإفساد العمل بغير طاعة الله ورسوله في كل مجالات الحياة. البقل جمعه بقول، وسائر أنواع الخضر كالجزر والخردل والبطاطس ونحوها، القساء الخيار والقف والقفة ونحوهما، الفوم الحنطة وقيل الثوم وهو لذكر البصل، وهذا هو الراجح لأن إبدال الساء فاء شائع في لغة العرب، يعني أصل الفوم الثوم وأبدلت فاء على لهجة من لهجات العرب. أتستبدلون لاستبدال ترك الشيء وأخذ آخر بدلا عنه، أدنى أقل صلاحا وخيرية ومنافع كاستبدال المن والسلوى بالفوم والبقل. مصر مدينة من المدن، لأن هي لو طبعا أحيانا تلاقي البعض يقول لك مصر ذكرت في القرآن كم مرة، يقوم مجمع أي هو لا ينتبه إلى أن البلاد التي نعيش فيها تسمى مصر. وفي لغة العرب المصر هو البلد، يقول لك الأمصار جمع مصر، يبقى هي إيه؟ أي بلد تسمى إيه؟ مصر. فأحيانا بتكون مذكورة مصر اللي هي البلد المعينة ديت، وأحيانا بيبقى مقصود بلد. فهنا في علامة إعرابية نعرف به مصر، مصر هذه علم مؤنث يبقى ممنوع من الصرف. فلما يجي يقول لو هو عايز مصر اللي هي البلد يقول اهبطوا مصر، مش مصرا، لأن مصر اللي هي البلد دي العلم ما ينفعش تتنون. يبقى هنا كان بيقول لهم ايه، روح اي بلد من البلدان، وهذا كالتعجيز لهم هم في التيه وبيسألوا حاجات من شأن البلاد المستقرة، قال لهم خلاص لو تعرفوا تروحوا اي بلد روحوا. فهنا الكلام ذكر مصر اي مدينة من المدن، فهذا كالتعجيز لهم والتحدي لأنهم نكلوا عن قتال الجبارين فأصيبوا بالتيه وحرموا خيرات مدينة القدس وضربت عليهم الذلة. شوف لفظ ضربت ده من يعني أكثر الألفاظ دلالة على المقصود، إن هي اللفظ ده بيستخدم إيه لضرب النقود المعدنية، النقود المعدنية بيضرب عليها علامات بتبقى شيء لازم جدا لها، فهذا أمر لازم لليهود منذ نكلوا عن الجهاد، فضربت عليهم الذلة والمسكنة. هذه الذلة والمسكنة ضربت عليهم منذ نكلوا عن الجهاد، فصارت وصفا لازما. وإن ملكوا من الأموال ما ملكوا، فتلاقي دايما اليهودي يجيد لعبة المسكنة، يعني يعرف أو يعيط ويتباكى، وممكن يبقى هو الـ يعني هو الذي يملأ الدنيا قتلا وتشريدا ويعيط، وهو ويستمرئ هذا الدور. وفي ناس كده، يعني في ناس عموما من اليهود ومن غيره، وفي انسان يجيد دور الضحيه ويجد لذه في انه يتذلل للغير حتى وان كان عنده اسباب القوه. الشخصيه اليهوديه هي دي، هي يعني عاقبهم الله عز وجل أن يرثوا هذا الطبع السيء المخزي، بخلاف من يعني رزق الله عز وجل نفسا أبية حتى وإن فقد أسباب القوة تجد يمتلئ عزة وكرامة ويأبى أن يذل لغيره وإلا لمصلحة شرعية، تجد عنده كرامة عالية جدا، ف يعني لا يعني يذل ولا يخضع حتى وإن كان أسيرا في القيد، حتى وإن كان يفقد كل أسباب القوة فلا يذل نفسه إلا لأجل الله تبارك وتعالى. يعني فهذا يعني كما يعني من أثر عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لما كان في غزوة وأسره ملك الروم، فيعني أخذ الأسرى وكعادتهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أراد أن يقتل الأسرى أبشع قتلة يلقيهم في الزيت المغلي، فقيل له إن فيهم رجلا من أصحاب نبيهم، فطمع فيه إن ده لو غير دينه يبقى إيه هيبقى مكسب، فيعني حاول أن يستميله فما رضي، قدم له لا يعني يجيعه، قدم له لحم خنزير يقول له قد علمت أنه يحل لي ولكن لم أكن أشمتك في أحد صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الدرجة أنه يعني يعرض عليه قبل رأسه وأطلق صلاحك. قال لا، يعني في النهاية عايز، قال إلا أن تطلق جميع أسرى المسلمين. فقال له نعم، فقبل رأسه فأطلق صراحه وصراح جميع أسرى المسلمين. فلما جاء عبد الله بن حذافة رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه وقص القصة، قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وقام عمر رضي الله عنه فقبل رأسه. المسألة جعان مش مشكلة، ده حتى ده هو عنده رخصة، بس نفسه تأبى إلا أن يشمت هذا الرجل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر وصل لدرجة يعني قبل رأسه أطلق صراحة، قال لا، ده لو كان عشان الباقيين ماشي يذل نفسه من أجل إخوانه، ولكن عشان نفسه لا مش مشكلة. ونحو إنما هو في يعني اليهود جبلهم الله على أنهم يحبون الذلة، هم يحبوا يتذللوا، يعني حتى وهو في قمة طغيانه يحب يعيط ويحب يشتكي. هذا يعني قدر، عقوبة عاقبهم الله بها عبر تاريخهم، يعني يحسنون البكاء ويجيدون دور الضحية، يعني وإن هم المستضعفين ومنبوذين ومكروهين ونحو ذلك. فضربت عليهم الذلة، انظر إلى هذا التعبير وانظر إلى التطبيق الواقعي. لو أنت تشوف دلوقتي، أنت بتشوف اليهود وهم في قمة طغيانهم وتجد الذلة لازمة لهم، ما بالك لو شاهدتهم لما يستضعفوا، تلاقي أن الذلة أشد من ذلك بكثير. ويعني كما أشرنا قبل ذلك، بلغت الذلة في بعض عصورهم أن هم حذفوا كلمة الله من التوراة ووضعوا مكانها كلمة الآلهة. ليه؟ عشان الرومان يحسوا أن هم زي بعض، الرومان وثنيين عندهم آلهة كتير، فهم كمان عندهم آلهة كتير. هذا ثابت تاريخيا، مسألة لا تحتمل إن وإلى يومنا هذا، والتوراة مكتوبة بهذه اللهجة التي تقول أولوهيم، اللفظ تستخدم لفظ الآلهة مكان كلمة الله. ولذلك بعث فيهم عيسى عليه السلام يعني يبكتهم على هذا الذي فعلوا، فتآمروا عليه وحاولوا قتله وأوشوا يعني وحرضوا الرومان عليه. هذا يعني قمة الذلة والصغار، ما هذا رجل من بني إسرائيل وهم الذين يسلمونه إلى عدوه وعدوهم لكي يقتله ويبتهجون ذلك، ونجاه الله منهم، إلا أنهم من ذلهم وصغارهم لم يرضوا بما من يعني عافاهم الله من مقتل نبي آخر، هم قتلة الأنبياء فرفعه الله إليه، ومع ذلك أبوا إلا أن يثبتوا على أنفسهم التهمة لم يفعلوه. هم إلى يومنا هذا يفتخروا بأنهم قتلوا عيسى عليه السلام. هو وقع حق يعني أن يقتلوا رجلا من بني جنسهم فضلا أن يكون نبيا من أنبياء الله، أي ذلة وصغار، فضلا أن يكون هذا القتل تم بيد أعدائهم وهم الذين أسلموه للأعداء. والله لو 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 فطنوا لعلموا أن الإسلام يعني يرفع عنهم وصمة من أكبر وصمات عارهم عبر التاريخ، أن يسلموا رجلا منهم من أفضلهم وهو من 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 أولي العزم من الرسل، يسلموه إلى عدوهم ليقتله بنفسه، ويفرحون ويبتهجون بذلك ويعتبرون هذا نصرا لهم. فهذا قمة الفساد عند هؤلاء وعند الذين يعني في المقام الآخر، مع أنهم يعتقدون ألوهيته إلا أنهم يعتقدون أنه قد مات، ومع أنهم يعتقدون أن اليهود هم المسؤولين عن ذلك إلا أنهم يتولونهم وينصرونهم ويعاونونهم. وهذا يدلك على أن يعني الشرك ظلمات، يعني كيف يجمع الرجل الواحد بين هذه العقائد المتناقضة وهذه التصرفات المضطربة. آه فيقول ضربت عليهم الذلة أحاطت بهم ولازمتهم الذلة وهي الصغر والاحتقار. والمسكنة هي الفقر والمهانة. المسكنة السلوك الذي يسلكه المسكين الغير عفيف. تلاقي المسكين الغير عفيف ايه بيحاول يستعطف الناس. فهم ضربت عليهم المسكنة. ممكن يبقوا أغنية ماشي لكن يفضل سلوكه سلوك المسكين الغير متعفف اللي يشوف بيخاطب الناس ازاي ويحاول يستمنهم ازاي. هم كده برضه. وباءوا بغضب رجعوا من طول عملهم وكثرة كسبهم بغضب الله وسخطه عليهم وبئس ما رجعوا به ذلك بأنهم. ذلك إشارة إلى ما أصابهم من الذلة والمسكنة والغضب وبأنهم أي بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء وعصيانهم. فالباء سببية. ذلك أي هذا الذي ابتلوا به من الذلة والصغار بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قتل الأنبياء دائما يكون بغير حق. فإذا مش معنى كده أن يعني قتل الأنبياء له حالتين، حالة بحق وحالة بغير. لا، ده هذا لا مفهوم له. ده هذا من باب تبيين الوصف المناسب للحكم. لأنهم قتلوا الأنبياء ولأن قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق. فلذلك باءوا بغضب من الله تبارك وتعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة. يقول يذكر الله تعالى اليهود المعاصرين يذكر الله تعالى اليهود المعاصرين لنزول القرآن بالمدينة النبوية بأيديه في أسلافهم بنعمه في أسلافهم وأيامه عز وجل فيهم. وفي الآية الأولى ذكرهم بأنهم لما عطشوا في التيه استسقى موسى ربه فسقاهم بأمر خارق للعادة ليكون لهم ذلك ريا ليلزموا الإيمان والطاعة. وهو أن يضرب موسى عليه السلام بعصاه الحجر فيتفجر الماء منه 12 موضعا كل موضع يمثل عينا يشرب منها صبط من أصباطهم 12 حتى لا يتزاحموا فيتضرروا. أكرمهم الله عز وجل بهذه النعمة ونهاهم عن الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي. هذا انفجار الماء من الحجر من أعظم معجزات موسى عليه السلام. وأعطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جنسها ما هو أعظم منها وهو انفجار الماء نبع الماء من بين أصابعه. لأن هذا وذاك أمر خارق للعادة ولكن الانفجار من الحجر أقرب إلى العادة من الانفجار من الماء من اليد التي هي لحما ودما. فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات ومن المعجزات من جنس ما أعطاه الأنبياء الصادقين. ولكن القضية أولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألوا هذه الآيات ولم تكن هي شغلهم الشاغل بقدر ما كان يعني في استخدامه في الدعوة إلى الله في بيان ما في القرآن من حسن تشريع وكمال وبيان لأمر الله تبارك وتعالى. نقول في الآية الثانية ذكرهم بسوء أخلاق كانت في سلفهم منها عدم الصبر والتعنت وسوء التدبير والجهالة بالخير والرعونة وغيرها. وهذا ظاهر في قولهم يا موسى بدل يا نبي الله. وهذا يعني هذا من الجفاء في الخطاب أو يا رسول الله لن نصبر على طعام واحد. وقول ادع لنا ربك بدل ادع الله تعالى لنا أو ادع لنا ربنا عز وجل. وفي ملالهم اللحم والعسل وطلبهم الفم والبصل بدلا عنهم يعني. وفي قول موسى عليه السلام أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ما يقرر ذا. أما في التيه أصلا وفي عقوبة ورزقوا أطيب الطعام ومع ذلك عايزين الطعام الذي هو دون ذلك ومما كانوا يجدونه في أرض مصر. هذا كأرض مصر متنوعة الأطعمة وهذا يعني ما يدل أن بنو إسرائيل يعني اشتاقوا إلى أنواع الأطعمة التي كانوا يأكلونها في أرض مصر. ولكن كان الله رقم ما هو أفضل وأزود، ولكن طلبوا الأقل، وهذا الأقل لا يوجد إلا في المدن وهم محرم عليهم دخولها. وكأن يعني هذا نوع من أنواع التجبر ويعني العتو. كما ذكرهم بالعاقبة المرة التي كانت لهم نتيجة كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء واعتدائهم وعصيانهم، وهي أن ضرب الله تعالى عليهم الذلة والمسكنة وغضب الله عليهم. كل هذا وغيره مما ذكر الله تعالى اليهود به في كتابه من أجل أن يذكروا فيتعظوا ويشكروا فيؤمنوا بنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويدخلوا في دينه فيكملوا ويسعدوا به بعد أن ينجوا مما حاق بهم من الذلة والمسكنة والغضب في الدنيا ومن عذاب النار في الآخرة. يقول: ومن هداية الآيتين استحسان الوعظ والتذكير بنعم الله تعالى ونقمه في الناس، مطالبة ذي النعمة بشكرها، وذلك بطاعة الله تعالى بفعل أوامره وترك نواهيه، ذم الأخلاق السيئة والتنديد بأهلها للعظة والاعتبار، التنديد بكبائر الذنوب كالكفر وقتل النفس بغير الحق، لا سيما قتل الأنبياء أو خلفائهم وهم العلماء الآمرون بالعدل في هذه الأمة. وما زالت الآيات أيضا تذكر بني إسرائيل ببعض ما كان منهم في زمن موسى عليه السلام. يعني نستكمل هذا في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.